أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى هذه الرواية من حيث السند تكلمنا عنها وقلنا بأنه الظاهر أنه لا يمكن اعتبارها سندا لجهاد، وذكرنا هذه الجهاد في الدرس السابق. بقي بأنه قلنا بأنه عبارة الشيخ ابن إدريس ظهورها الأولي، لا ننكر ظهورها الأولي، هو أنه مؤلف الكتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم اللي هو نقل عنه في السرائر، في مستطرفات السرائر. ظهور الأولي عبارته هو أنه مؤلفه شخص، وهذان الشخصان يعني الجوهري والحميري هما راويان لذلك الكتاب. يعني يقول كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم أبي الحسن أو عن أبي الحسن أو من أبي الحسن عليه السلام، الحسن الثالث يعني إمام الهادي عليه السلام، من رواية الجوهري ورواية ماذا؟ ورواية الحميري. ظاهر هذه العبارة أنهما راويان للكتاب، وأن مؤلف الكتاب غيرهما. هذا الظهور الأول للعبارة. في الدرس السابق قلنا الظاهر أن هذا اشتباه ظاهر، والله العالم أن الكتاب هو للحميري كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لأبي الحسن الثالث عليه السلام. هذا نص على ماذا؟ على أنه كتاب للحميري. ولم نعثر على كتاب آخر لغيره بهذا العنوان. توجد هناك كتب بعنوان مسائل الرجال أو بعناوين مشابهة، حتى هو هذا الجوهري ابن عياش الجوهري عد كتاب أيضا، لكن مو بهذا العنوان. عد كتاب الاشتمال، عنوان كاتبان الاشتمال على معرفة الرجال ومن روى عن إمام عنده شي كتاب. هذا عنوانه يختلف عن العنوان اللي نص ابن إدريس على أنه أخذ هذه الروايات منه، وهو ماذا؟ وهو كما قلنا كتاب، هذا عنوان المسائل والرجال ومكاتباتهم من أبي الحسن الثالث عليه السلام. هذا الكتاب فقط يعني حسب التتبع الناقص طبعا هو فقط لابن للحميري لعبد الله بن جعفر ماذا؟ الحميري. من هنا يقوى احتمال اللي ذكرناه في الدرس السابق أن الكتاب للحميري وراويه هو ماذا؟ هذا ابن عياش، راوي الكتاب ابن عياش. هاي النسخة من الكتاب برواية ابن عياش وصلت علما إلى الشيخ ابن إدريس ونقل عنها، فحين تجي الإشكالات السابقة المتقدمة. احتمال آخر أن نبقى الرواية على ظاهرها ونقول بأنه المؤلف الكتاب شخص آخر، وأن الحميري راوي الكتاب والجوهري راوي الكتاب. في الحقيقة هذا ما يعفينا من الإشكال، يعني تبقى الإشكالات موجودة ولا يمكن الأخذ بهذه الرواية باعتبار أنه يعني بناء على هذا معناه شنو؟ معناه أنه هذا الكتاب اللي مؤلفه شخص آخر وصل إلى الشيخ ابن إدريس بروايتين، يعني وصل إليه برواية الحميري وصل إليه برواية ماذا؟ ابن عياش الجوهري. هذا معناه أنه يعني وصلته نسختان من الكتاب، نسخة برواية الجوهري ونسخة برواية ماذا؟ الحميري. إيش معنى؟ نقول هذا كتاب أنقل عنان برواية فلان ورواية فلان، هذا معناه أنه وصلت إليه نسختان من الكتاب براويين مختلفين. هذا معنى العبارة الظاهرة الأولية. وإن الاحتمال أنه هذا الكتاب وصلت إليه يعني وصلت إليه نسخة واحدة واتفق على روايتها، هذا بعيد باعتبار أنه كما قلنا تقدم الطبقة وأمثاله يمنع من هذا. هذا قبل 100 سنة متوفي قبله، يمنع من أنهما اشتركا في ماذا؟ في هذه النسخة وروياها مشتركين. وإنما الظاهر هو أنه وصلته نسختان من هذا الكتاب برواية الجوهري ورواية ماذا؟ ورواية الحميري. حينئذ نجي نقول أنه ما يدرينا أن الرواية التي نتكلم عنها هي منقولة عن النسخة برواية ماذا؟ الحميري. لعلها منقولة عن النسخة برواية ماذا؟ ابن عياش. مش مدرينا يعني شلون نعرف هو وصله النسختان؟ هو ينقل عن هاتين النسختين. هاي الرواية التي ذكرناها هذا مع كلامنا لعلها منقولة من النسخة برواية ماذا؟ من الكتاب برواية ماذا؟ برواية ابن عياش الجوهري. كيف نثبت أنها منقولة من الكتاب برواية ماذا؟ برواية الحميري. طبعا لو كان المؤلف شخص آخر بحسب الفارق ما ندري به، هذا يمنعنا من هذا الشيء الآخر اللي يمنعنا أن هذا الشخص الثالث من عفو منه، يعني هذا الشخص مؤلف الكتاب احنا ما ندري، هذا من عفو منه مش مجرد افتراض قاعد نفترضه. يعني كيف نعتمد على كتابه؟ حتى إذا كان وصلتنا برواية الحميري الثقة وبطريق معتبر، يعني هو الشخص الذي يروي هذه الروايات أساسا هو هذا شخص مجهول بالنسبة إلينا ولا نعرفه، فتبقى الإشكالات حتى إذا فسرنا العبارة بهذا التفسير. من هنا يعني الظاهر والظاهر بحسب الضبط الأول هو أنه أكو في النوع من الاشتباه. الاشتباه هو في هذا، في أنه أن الصحيح هو هذا أن الكتاب للحميري وأن الجوهري هو راوي هذا الكتاب، والنسخة اللي وصلت إلى الشيخ ابن إدريس هي كتاب الحميري برواية ماذا؟ برواية ابن عياش الجوهري. ومن هنا يكون يعني الاعتماد على هذه الرواية مشكل من الجهات التي ذكرناها، هذا كله من حيث سند الرواية. وأما من حيث الدلالة في الاستدلال والرواية في محل الكلام مبني على افتراض أن موضوع الرواية مكاذبة ومحل الكلام واحد حتى نستطيع أن نستدل بها في محل الكلام، وإلا إذا كان مختلف ما يصعب الاستدلال به بالنظر إلى موضوعنا مع الكلام شيء آخر. إذا لابد أن نفترض أن موضوع أن محل الكلام وموضوع المكاتبة واحد حتى يصح الاستدلال بها، ومن هنا قد يقال بأنه لا ظاهرة اختلاف، محل الكلام غير موضوع هذه المكاتبة، لأن محل الكلام هو المرضعة قليلة شنو؟ قليلة اللبن، هذا محل الكلام، المرضعة قليلة اللبن التي يضرها الصوم أو يضر ولدها، مجيد بالمثل الكلام هذا محل الكلام، الذي يضرها الصوم أو يضر ماذا؟ ولدها، هذا موضوع، هذا محل الكلام. موضوع المكاتبة شنو؟ موضوع المكاتبة المرضعة، موضوع المكاتبة المرضعة، يا مرضعة ما قال قليلة اللبن، ما دخل في المكاتب ما في قليلة اللبن، المرضعة، لكن وصف هذه المرضعة بأنه يشتد عليها الصوم، لاحظ العبارة يشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها فلا تقدر على الصيام، فلا تقدر على الشنو؟ على الصيام. هذا الكلام يعني اختلاف الموضوعين هذا في الجملة لعله تام، لكن مو بهذا البيان، وإنما اللي يعني صحيح هو أن يقال بأنه المكاتبة موضوعه هو هذا اللي ذكره، بمعنى أن المكاتبة طبعا هذا قبل ساعة، أن يقول هذا اللي قلناه هو كأنه قد يقال باتحاد الموضوعين، هذا الأصول أنا اشتبهت، قد يقال بأن الموضوع واحد لأن محل الكلام هي المرضعة التي تخاف يضرها الصوم أو يضر ولدها، فموضوع المكاتبة شنو أيضا المرضعة التي يضرها الصوم يشتد عليها الصوم ويترضى حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ولا الصوم يضرها، فيتحد الموضوع فيصح الاستدلال، هذا قد يقال. الملاحظة على هذا الكلام هو هذا، أما بالنسبة إلى المكاتبة فالظاهر هو هذا صحيح، أن موضوع المكاتبة هي المرضعة التي يضرها الصوم مو يضر ولدها. الرواية ما بها ظهور في هذا، هي مقصود بها يشتد عليها الصوم حتى يغشى، شنو يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، كل هذه العبارات ظاهرة في ماذا؟ في أن الصوم مضر لها، وحينئذ هي موضوع المكاتبة هي المرضعة التي يضرها الصوم، يضرها هي بنفسها، يضرها ما لا يضرها الصوم، هذا بالنسبة إلى المرضعة. وأما محل الكلام وهي مسألة مهمة يعني كان من المفروض ننبه عليها من البداية لكن كنا ناخرها الآن جوابها، محل الكلام ما هو؟ هل محل الكلام هو ما ذكره السيد الماتة المرضعة قليلة اللبن التي يضرها الصوم أو يضر ماذا ولدها، هذا محل الكلام بحيث يكون الصوم مضرا لها وموجبا لإلحاق الضرر بها، الضرر بمعنى الحقيقي، أو موجب لإلحاق الضرر بولدها، هذا هو محل الكلام أو لا؟ طبعا احنا نتكلم على ضوء الأدلة، الدليل الوحيد في المرضعة قليلة اللبن هو صحيح محمد بن مسلم، هي الصحيحة التي تدل على أن الواجب عليها هو الجمع بين التصدق وبين شنو؟ بين القضاء، هي الصحيحة. فإحنا محل الكلام نحدد على ضوء الصحيحة، يعني نريد نستدل بالصحيحة على وجوب التصدق والقضاء على محل الكلام، فما يصير عنوان محل الكلام بعنوان آخر يختلف ماذا؟ يختلف عن موضوع الصحيحة. لما نجي للصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم الصحيحة ما بيها تقول المرضعة قليلة اللبن، لكن في ذيلها تعلل الترخيص بالإفطار لها بأنها لا تطيق الشنو؟ لا تطيق الصوم، لأنهما لا يطيقان ماذا؟ لا يطيقان الصوم. إذن الموضوع في محل كلامنا هي مطلق المرضعة، هي المرضعة التي شنو؟ قليلة اللبن، التي لا تطيق الصوم. هاي التي لا تطيق الصوم شلون نفسرها؟ لا تطيق الصوم بمعنى أنه غير قادر على الصوم، أو لا تطيق الصوم بمعنى أن الصوم يكون عليها حرجيا وموجب لها العسر الشديد والمشقة الشديدة. احنا استقربنا أن يكون لا تطيق الصوم هذا إطلاق عرفي، مو المقصود بها ماذا؟ أنها لا يعني العجز عن الصوم، حالة العجز عن الصوم، وذلك باعتبار أنه المرضعة القليلة اللبن مو ما تعجز عن الصوم. نعم الصوم يسبب لها الحرج، يسبب لها ما لا يسبب لها نوع من الصعوبة والمشقة، المشقة والصعوبة، لأنها تعجز عن الصوم. الفرق بين أن تعجز عن الصوم اللي هو المعنى الحقيقي لكلمة لا تقدر، وبين أن يكون المراد هو عدم القدرة العرفية. يقال لمن يكون الفعل حرجيا بالنسبة إليه أنه غير قادر على من هو غير قادر على الفعل. أفرض واحد السفر بالنسبة إليه حرجي، فيه مشقة، هو يعاني من آلام في المفاصل في الكذا في الكذا إلى آخره، السفر يكون عليه حرجيا، عرفا يقال أن هذا لا يقدر على ماذا؟ لا يقدر على السفر، لا يقدر أن يذهب إلى بيت الله الحرام مثلا لأداء فريضة الحاجة. لماذا؟ لأن السفر عليه في حرج ومشقة كبيرة، فيطلق عنوان لا يقدر على ماذا؟ على الحرج وعلى المشقة الشديدة، مو إلا يكون المقصود به هو العجز، إشارة إلى العجز. ويؤيد هذا كما قلنا هو أن افتراض أن المرضع القليلة اللبن هي تعجز عن الصيام، هذا فرض يعني عادة نادر جدا. عادة هي يكون الصيام بالنسبة إليها حرجيا وفيه مشقة كبيرة. بناء على هذا التفسير حينئذ يكون مورد الرواية هو الحرج والمشقة الكبيرة، بمعنى أن الصحيحة تشير إلى أن المرضعة القليلة اللبن يشق عليها الصوم، يصعب عليها الصوم، يصعب عليها الصوم، يشق عليها الصوم، الصوم بالنسبة إليها حرجي. هي تدل على أنه هذه المرأة القليلة اللبن إذا كان الصوم حرجيا بالنسبة إليها حينئذ يجوز لها الإفطار، لكن يجب عليها ماذا؟ التصدق ثم القضاء بعد ذلك. ومن هنا يظهر أن دعوى اختلاف الموضوع بين المكاتبة والصحيحة ظاهر أنه تام، بمعنى أن المكاتبة ناظرة إلى مسألة الإضرار، كون الصوم مضرا بها، مضرا بها، بينما الصحيحة بناء على هذا الذي احتملناه هي ناظرة إلى مسألة الحرج، كما هو الحال في الشيخ والشيخة، كما هو الحال في بقية المستثنيات. المنظور هو ماذا؟ هو الحرج والمشقة الشديدة. مع اختلاف الموضوع حين الاستدلال بما ورد في المكاتبة حتى لو تم السندان في محل الكلام يكون مشكلة. على كل حال المكاتبة لا أشكال في دلالتها على ماذا؟ على الفرع اللي يحن به، وهو ماذا؟ وهو تقييد الترخيص في الإفطار بعدم المندوحة. صريحة الرواية في هذا، مو الرواية صريحة في أن الترخيص لموردها، موردها اللي هي المرضعة التي يضر الصوم، أن الترخيص لها مقيد من الإفطار، مقيد بعدم مندوحة. أما إذا كانت هناك مندوحة بأن تتمكن من استئجار بئر مثلا يرضع هذا الولد أو متبرع أو غير ذلك، لا يثبت لها ماذا؟ الترخيص، بل يجب عليها أداء الصوم. الرواية صريحة في هذا التقييد بلا أشكال، لكنه الاستدلال بها في محل الكلام، استدلال بالرواية في محل الكلام مشكل من جهتين، من جهة السند، سند الرواية والأرسام، ومن جهة الدلالة لما احتملناه من ماذا؟ من اختلاف الموضوع فيهما. محل الكلام غير موضوع ماذا؟ موضوع المحكور في هذه المكاتبة. فتعدي من موضوع المكاتبة إلى محل الكلام هذا ليس عليه دليل واضح. هذا كله في الاستدلال على التقييد بالمكاتبة. قلنا بأن التقييد بعدم المندوحة يستدل عليه بالمكاتبة ويستدل عليه بشيء آخر. إلى هنا تكلمنا عن الاستدلال عليه بالمكاتبة وتبين عدم صحة الاستدلال عليه بالمكاتبة. الأمر الثاني الذي استدل به على التقييد هو استدلال عليه بالصحيحة، يا صحيحة، صحيحة محمد ابن مسلم هي العمدة في محل الكلام، صحيحة محمد ابن مسلم. هذا الاستدلال عليه بالصحيحة يمكن تقريبه بوجهين أو أكثر، بالرغم من أن ظاهر الصحيحة الإطلاق، ظاهر الصحيحة أنه هي مرخصة في الإفطار، صحيحة هي مرخصة في الإفطار، احنا نتكلم عن محل الكلام ونستدل على وجوب التصدق عليها والقضاء بيش بصحيحة محمد بن مسلم، فنجد الصحيحة نشوف بها دلالة على تقييد الترخيص في الإفطار بعدم المندوحة أو لا. فالصحيحة بالرغم من أنه ظاهرها الإطلاق ما بها تمكنت أو لم تتمكن، تمكنت من تهيئة الضير يرضع ولدها أو لا، مطلقا هي يرخص لها في الإفطار وتتصدق ويجب عليها ماذا؟ القضاء. بالرغم من هذا قيل بأنه فيها دلالة على ماذا؟ على هذا التقييد. الوجه الأول لتقريب الدلالة هو ما ذكره السيدان السيد الحكيم والسيد الخوئي قدس الله نفسيهما. حاصل ما ذكره هو هذا، هو التمسك بقوله عليه السلام في مقام تعليل الترخيص الإفطار لها بأنهما لا تطيقان شن الصوم، الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن لا حرج عليهما في أن يفطرا لأنهما لا تطيقان شن الصوم، أو كما قال قالوا بأن هذا التعليل لا تطيقان الصوم ظاهر في ماذا؟ في التقييد المدعى في محل الكلام، وظاهر في هذا التقييد، هذه العبارة ظاهرة في التقييد أن الترخيص ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بماذا؟ بعدم المندوحة. كيف؟ باعتبار أن عدم الإطاقة لا يصدق، هكذا قال، لا يصدق إلا في موارد الانحصار وعدم المندوحة. أصلا لا يطيق لا يصدق إلا في موارد الانحصار وعدم المندوحة، عندما لا يكون المكلف له مندوحة وينحصر هذا في هذا المورد، عندئذ يقال هذا لا يطيق ذلك الفاعل. عندما يتعين عليه الإتيان بالفعل ولا مندوحة له عنه يقال هذا هو شنو؟ لا يطيق هذا الفعل، فيقال حينئذ هذا لا يطيق الصوم. ليش؟ لأنه ينحصر، أكون حصار بالصوم وهو مندوحة، ماكو مندوحة. وأما إذا فرضنا أنه كانت هناك مندوحة وتمكنت هذه المرأة من إرضاع الطفل بوجه آخر، بحيث تتمكن من أداء الوظيفة ويصوم وشنو وإرضاع الطفل، لكن مو هي مباشرة ترضعه، تعطيه من هذا الحليب المجفف وأمثاله مثلا، أو تستأجر بئرا لإرضاعه، هنا لا يصح أن يقال أن هذه المرأة لا تطيق الشنو، لا تطيق الصوم. لاحظتوا؟ إنما يقال لها هي لا تطيق الصوم إذا حصر إرضاع الطفل بها ولم تكن هناك شنو مندوحة. عندما ينحصر ذلك بها لا يوجد أي شيء، عندئذ يقال بأن هذه لا تطيق الصوم والحالة هذه. أما إذا لم ينحصر كانت تتمكن أن تعطيه حليبا خاصا، تستأجر مرضعة له، ما يصح أن نقول عنها بأنها لا تطيق الصوم، بل هي تطيق الصوم ويجب عليها الإتيان به، فلا يرخص لها في ماذا؟ في الإفطار. فإذا صدق عنوان عدم الإطاقة يقول بأنه منحصر، يعني لا يصدق إلا في صورة الانحصار وعدم المندوحة. بناء على هذا الصحيحة لا تدل على الترخيص للمرضعة القليلة اللبن، ترخيص في الإفطار لا تدل على الترخيص في الإفطار لها، إذا فرضنا أنه كانت تتمكن من أن ترضع ولدها من غيرها مثلا، وحينئذ المقتضى الأدلة هو وجوب الصوم عليها. هنا هاي الرواية بعد ما يمكن نستفيد منها شنو؟ الترخيص في الإفطار لها. ليش؟ لأنها مختصة بصورة عدم المندوحة، إذا كانت عندها مندوحة الرواية ما تشملها، فإذا ما تشمل الرواية مقتضى القاعدة شنو؟ أنه هي يجب عليها أن تصوم، واعتبار أنها متمكنة من الصوم، قادرة على الصوم، تستطيع أن تصوم، كل مشكلة ما عندها، ترضع ولدها شخصا، امرأة أخرى ترضع ولدها، هي تتمكن من الصوم. إذن هي قادرة على الصوم، فيجب عليها أداء الصوم. سقوط الصوم عليها يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل، لأن الصحيح اختصت بصورة عدم وجود مندوحة، وهذا هو التقييد المطلوب في المقام فيستدل عليه بهذه العبارة. هذا الاستدلال بهذه العبارة، الملاحظة عليه هي هذه، أن اللي يفهم من الرواية هو هذا المعنى، أن المرضعة بوصف كونها مرضعة يرخص لها في الإفطار، هذا اللي يفهم منها، المرضعة باعتبار أنها مرضعة، بوصف كونها مرضعة، هذه يرخص لها في ماذا؟ في الإفطار، ولا تطيق الصوم، لأنها لا تطيق شنو؟ لا تطيق الصوم، يرخص لها بوصف كونها مرضعة. المرضعة بوصف كونها مرضعة هي لا تطيق الصوم، ويكون هذا علة لماذا؟ للترخيص لها في ماذا؟ في الإفطار. إذا هذا استفدناه فهذا موجود في النظر، حتى إذا تمكنت من استئجار ضيعها هي تبقى بوصف كونها مرضعة، هي لا تطيق الشنا لا تطيق الصوم. المقصود هو هذا، أن موضوع الرواية موضوع الصحيحة والمرضعة. إذن المرضعة باعتبار كونها مرضعة، الرواية تقول يرخص لها في الإفطار. ليش؟ لأنها لا تطيق الصوم. يعني هو يقول لا تطيق الصوم المرضعة باعتبارها مرضعة، بوصف كونها مرضعة هي لا تطيق الصوم. فصحيح حتى إذا هي كانت تتمكن من أن ترضع ولدها من شيء آخر، حتى مع وجود البدل، حتى مع وجود المندوحة، يصح ماذا أن يقال بأن هذه مرضعة بوصف كونها مرضعة هي لا تطيق الصوم، فيرخص لها في ماذا؟ في الإفطار. لماذا نسلب هذا الشيء؟ هذا وصف كونها مرضعة، هو الموضوع هو المرضعة أصلا، موضوع صحيحة هو المرضعة، مو ذات المرأة، ليس الموضوع ذات المرأة، الموضوع المرضعة، المرأة المرضعة، يعني بوصف كونها شنو مرضعة، المرأة المرضعة بوصف كونها مرضعة، الرواية تقول يرخص لها في الإفطار لأنها لا تطيق الصوم. صحيح، سواء كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك شيء مندوحة، على كلا التقديرين هي امرأة بوصف كونها مرضعة هي لا تطيق الصوم، فيرخص لها في الإفطار. أما أن نجي نلعى الموضوع هو ذات المرأة، وهذا الوصف المخلي على الكتب، ونلاحظ كذات المرأة ونقول بأنه هذا مثلا كذا، هذا خلاف ظاهر ماذا؟ الرواية. الرواية ظهورها الأول هو هذا، أنه يريد يقول المرأة المرضعة باعتبار أنها مرضعة هي لا تطيق الصوم، هي لا تطيق الصوم، يعني الصوم عليها حرج بناء على ما فسرنا. فالمرضعة إذا كانت، حتى إذا كانت هناك مندوحة، الصوم يصح أن يقال الصوم عليها شنو حرجي بوصف كونها شنو مرضعة، وهذا أمر صحيح وصادق عليها حتى مع فرض وجود المندوحة. فاستفادة التقييد من قولهم عليه السلام في الرواية لأنهما لا يطيقان الصوم، بهذا التقريب الظاهر أنه غير تام. هذا الوجه الأول للتقريب.